يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخواني الأفاضل، كنا وإياكم في مدارسة رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي رسالة لطيفة في أصول الفقه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه، واستدل عليه ببيان بعض الأمثلة، فقال رحمه الله تعالى: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. العلم بأدلة الفقه الكلية. وعلمنا أنه قسم الأدلة إلى قسمين: أدلة جزئية وأدلة كلية. ما الفرق بينها؟ الأدلة الكلية يستدل بها من أول الفقه إلى آخره في جميع أبواب الفقه. الأدلة الجزئية كل دليل يختص بحكم ما، وضرب على ذلك مثالا فقال: الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمستحب أو المسنون والمحرم والمكروه والمباح. إذن هذه المقدمة الأولى، مسائل يطلب أن نوجد لها حكما. طيب، هذه المسألة وهذا حكمها، ما هو الدليل على حكم هذه المسألة؟ فالفقه معرفة المسائل وأدلتها، وهذه الأدلة تنقسم إلى نوعين: أدلة كلية وأدلة جزئية. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. ضربنا مثالا بزكاة الفطر مثلا. زكاة الفطر مسألة، ما حكمها؟ فرض واجب. الفرض واجب نفس المصطلح نفس المعنى. طيب، ما الدليل؟ حديث ابن عباس، حديث ابن عمر وابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا وكذا. طيب، هذا دليل جزئي ولا كلي؟ جزئي. كيف نستدل به؟ بالدليل الكلي. ما هو الدليل الكلي؟ أن الأصل في الأوامر اللزوم والوجوب. أصول الفقه يختص بالدليل الكلي الذي ذكرناه في هذا المثال. فالأدلة الكلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. فقولك الأصل في الأوامر أنها للوجوب ما لم تصرف بقرينة يشمل كل أمر ورد في الخطاب الشرعي. الأصل في النهي أنه للتحريم يشمل كل نهي ورد في خطاب الشرع. ثم انتقلنا للكلام على فوائد أصول الفقه، وانتقلنا بعدها إلى معرفة الأحكام التي يدور الفقه عليها، وذكرنا أنها كم؟ خمسة. الحكم الأول الوجوب أو الواجب، وعرفه المصنف بأنه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقلنا أننا نقيد كما قيد أهل العلم هذا التعريف بقولهم الذي يثاب فاعلهم امتثالا ويستحق قصدا ويستحق تاركه قصدا العقاب. لماذا قلنا امتثالا؟ هل يمكن أن يفعل الإنسان الواجب وهو غير ممتثل؟ مثل الإكراه أو الرياء. طيب ويستحق تاركه قصدا العقاب. لماذا وضعنا كلمة قصدا؟ لا ليس المعصية الواجب. قد يترك الإنسان صلاة المغرب متعمد، قد يكون لسبب قد يكون لغير سبب. طيب فإن تركها لسبب كان معذورا أم لا؟ تجمعها مع العشاء، هو ترك الواجب الآن، لكن الذي ترك الواجب متعمدا فهذا يستحق العقوبة. لماذا قلنا يستحق؟ قالوا لأنه داخل تحت الوعيد في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحرام ضده، فالحرام هو الذي يستحق فاعله الإثم ويثاب تاركه امتثالا. هل يمكن للشخص أن يترك الحرام بدون أن يترك الحرام ليس على سبيل الامتثال؟ الجواب نعم، قد يتركه خوفا أو حيلة بينه وبين فعل الحرام. ومن ناحية التعريف الأصولي شو قلنا؟ ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام. ثم انتقلنا للكلام على المسنون، والمسنون هو المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولما قالوا لا يعاقب تاركه ليس معنى ذلك التساهل فيه، لأن بعض الناس عنده أن الأصل في المسنون الترك والأصل في المكروه الفعل. ليش؟ يقولوا لأن المسنون لا يعاقب تاركه والمكروه لا يعاقب فاعله، والسنة أو المستحب لها فوائد تعود على العبد. ذكرنا منها أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأمر باستكمال النقص في الفرائض من السنن، كذلك فعل السنن يرتقي بالعبد إلى مرتبة الولاية لله سبحانه وتعالى، يكون وليا من أولياء الله بأن يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم انتقلنا للمكروه وقلنا ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب، وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وختمنا بالمباح وقلنا المباح هو مستوي الطرفين الذي فعله وتركه على حد سواء. طيب ما الفرق بين المباح وبين المستحب؟ المستحب مستوي الطرفين، إذا فعلته أجرت وإذا لم تفعله لم تؤجر، لم تأثم، فهو مستوي الأمر. طيب المباح مستوي الطرفين، فعلت وما فعلت. المباح لا يثاب فاعله، المستحب الأصل فيه الفعل وتحث عليه، أما المباح فعلت أو ما فعلت لذاته ليس لأمر آخر قد يلحق به. الآن الشرب، تشرب أو ما تشرب الماء أنت مخير، شربت كان بها، تركت ما عليك شيء. هل أنا يستحب لي أن أشرب الآن أو أؤمر أن أشرب الآن؟ الجواب لا. ولذلك لما عرفوا ماذا قالوا؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لماذا قالوا لذاته؟ لأنه لو تعلق به شيء من الأمور الواجبة أو المستحبة أو المكروهة أو المحرمة فسيأخذ حكمه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله، وصلنا إلى هنا، وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. هذا أحد تقسيمات الواجب، وهذا التقسيم بالنظر إلى الفاعل، فينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين يجب على كل شخص بعينه ويطلب من كل مكلف فعله، والمكلف هو البالغ العاقل، كالطهارة، الصلوات الخمس، بر الوالدين، الحج، الصيام، الزكاة، فما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يفعل بنفسه. فرض كفاية ما يسقط بفعل البعض ولو مع القدرة. لماذا؟ ما السبب؟ قالوا لأن المطلوب حصول الفعل من المكلفين لا من كل واحد بعينه. فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل من المكلفين لا من كل واحد بعينه. مثال الأذان، الأذان واجب. طيب، حان وقت صلاة العشاء، أذن مؤذن واحد، سقط الفرض عن البقية. لماذا؟ لأن المطلوب الأذان وقد حقق، وقد وقع. مثله السلام، السلام عليكم، قال وعليكم السلام، رد الآخر، طرح رد السلام واجب، فقام به شخص سقط التكليف عن البقية. قال كتعلم العلوم والصناعات النافعة، نحتاج إلى أطباء، نحتاج إلى معلمين، نحتاج إلى مهندسين، نحتاج إلى من يتخصص في بعض العلوم التي يحتاج لها لتسيير مصالح المسلمين. الصلاة على الميت فرض كفاية، دفنه، غسله، القضاء، الإفتاء، هذا كله فرض كفاية. قالوا وقد يكون فرض الكفاية فرض عين. متى؟ إذا ما وجد من يقوم بهذا الفعل إلا واحد، كقاضي في بلد ما عندنا إلا هذا الشخص، هو العالم ولديه العلم الشرعي بالفرائض والدماء والحقوق ونحو ذلك فيتعين عليه، أو طبيب واحد لم يكن غيره الإسعاف مريض. طيب، هل يتصور مثل هالأحوال في زماننا هذا؟ وين؟ في الطائرة، طائرة وفيها طبيب شخص واحد، واحتيج له فنودي عن طريق الجهاز نحتاج إلى طبيب لوجود حالة تقتضي وجوده، فيجب عليه أن يقوم بدوره، يقول لا والله أنا ما أعالج إلا بفلوس، يقول له هنا تعالج لأن فرض عين عليك، تعين عليك إنقاذ روح هذا أو إنقاذ هذا المريض. إذن هذا فرض عين وفرض كفاية. طبعا هناك أقسام أخرى، لكن كما ذكرت لكم بالأمس هذه الرسالة مختصرة، الهدف منها إعطائك نبذة أو المامة حول موضوع أصول الفقه. ثم قال: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. ثم أعطاك بعض القواعد المهمة التي تحتاج حتى في تطبيقك للعبادات. قال: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. الشارع من هو قلنا؟ المشرع هو الله سبحانه وتعالى. فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به المشرع وأمر به الله سبحانه وتعالى أمر إيجاب أو استحباب. إذن كل أمر واجب أو مستحب فيه مصلحة يحبها الله سبحانه وتعالى، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وهذا يعطيك إشارة إلى أن الأحكام الشرعية مبنية على الحكم وليست عبثا. ففي باب الأمر مثلا، ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، أو الأمر بلعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام، أو إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة. هذا لقول المصنف: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا. فالتفاضل ثابت في طلب الشارع وفي الثواب، فما كان ثوابه أكثر كان طلبه آكد. ومما يدل على ذلك وجود الترجيح عند تعارض واجبين في حق شخص، هل يقدم هذا أو هذا؟ وما زال أهل العلم يقولون هذا أوكد من هذا فيقدم هذا على هذا، خصوصا عند تزاحم الحقوق. وهذا دليل بين على تفاضل الواجبات وكذلك المندوبات، مثل طلب العلم فهو آكد وأفضل من صلاة التطوع. وقد ورد أن الإمام أحمد وكان معه كذلك أبو زرعة كان يتدارسان الحديث إلى الفجر، ولم يكون كعادتهما في قيام الليل. وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلا كان طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول، حرصا على اغتنام الأوقات واكتساب الدرجات. وهذا مبني على العلم والسؤال، وكان الصحابة يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ وهناك رسالة جميلة جدا، فتوى لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عنوانها الأسباب التي جزاك الله خير التي يضاعف بها الأجر. لعل الله يسر نتكلم عليها قريبا. فهناك بعض الأعمال تفعلها وتكسب عليها ليس فقط الحسنة بعشر أمثالها، بل يضاعف لك الثواب إلى 700 ضعف، وهذا التنافس الحقيقي. ورسالة موجودة ضمن مجموع فتاوى أو مؤلفات الشيخ رحمه الله. كذلك في باب النهي، المحرم يتفاوت في نفس التحريم ويتفاوت في العقاب. فليس النهي عن الشرك وقتل النفس والزنا كالنهي عن مثلا شرب اليمين باليسار،
فالنهي عن الشرك أعظم، النهي عن الزنا أعظم من النهي عن النظر إلى النساء، وما كان عقابه أعظم كان النهي عنه أوكد، لأن العقاب ثمرة ونتيجة لأصل التحريم. ثم قال: فما كان مصلحته راجحة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. قالوا: المأمورات والمنهيات ترجع إلى أقسام أربعة، اثنان في المأمورات واثنان في المنهيات. الأول: أن تكون المصلحة خالصة، أن تكون المصلحة خالصة لا يشوبها أي مفسدة، كالتوحيد والإخلاص والعدل والإحسان، بر الوالدين، صلة الأرحام، فهذا يأمر به الشرع أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب نوعية المأمور به. الثاني: أن تكون المصلحة ماذا؟ راجحة، وهي التي تخالطها مفسدة، تخالطها مفسدة، ولكن المصلحة هي الأغلب. قالوا: كالجهاد في سبيل الله بشروطه الشرعية، فإن فيه إعلاء لكلمة الله ونصرة الدين مع ما فيه من التعرض للقتل وإفساد البدن ونحو ذلك، فهذا قد يأمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، لأن العبرة بالغالب. هذا في جانب المأمورات. في جانب المنهيات: أن تكون المفسدة خالصة، هذا رقم ثلاثة، التي لا يخالطها مصلحة، كالشرك والظلم وعقوق الوالدين، هذا لا مصلحة فيه أبدا، فهذا ينهى عنها الشرع نهي تحريم أو كراهة حسب نوعية المنهي عنه. الرابع: أن تكون المفسدة راجحة، يعني تتضمن مصلحة ولكن جانب المفسدة أغلب، مثل الخمر والميسر. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا ينهى عنها الشرع كذلك نهي تحريم أو كراهة، لأن العبرة بالغالب. وكما ذكرت لكم، هذا مبني على أن، أو فيه إشارة إلى أن الأحكام الشرعية الأوامر بقسميها، الواجب والمستحب، والنواهي بقسميها، المحرم والمكروه، مبنية على العلل والأحكام والمقاصد وليست عبثا. ثم قال رحمه الله: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هنا الطريق المؤدي إلى الغاية. وضابط القاعدة أن الوسيلة إن كانت من جنس العبادات فإنها تحتاج إلى نص خاص يقضي بمشروعيتها، ذلك لأن العبادات أصلها التوقيف والمنع حتى يرد الدليل الناقل عنه، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وأذن فيه، بخلاف الوسيلة الداخلة في جنس العادات والمعاملات فلا يلزم لثبوتها الأدلة الخاصة بتلك الوسائل في جانب العبادات، لأن الأصل في المعاملات والعادات الإباحة والجواز، ولا يمنع منها شيء إلا ما منعه الشرع وحرمه. طيب، عطنا مثال. أجاب الشيخ فقال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذهاب للمسجد للصلاة المفروضة للرجال ما حكمه؟ فرض. طيب المشي للصلاة ما الدليل عليه من كتاب الله؟ لا يوجد. لكن لا يمكنك أن تقوم بهذا الفعل إلا بأن تمشي وتسعى. فيقول قال قد ورد فضل المشي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثال آخر السفر إلى مكة لأداء الحج، الحج واجب عليك وأنت مقتدر، طيب السفر له يعتبر وسيلة. طيب طلب العلم الواجب يحتاج إلى أن تشتري كتبا، أن تذهب إلى دروس أهل العلم، يحتاج منك أن تشتري أقلاما تكتب بها. شراء الأقلام، شراء الكتب، شراء الأوراق، شراء الأجهزة المعينة لك، هذا كله وسائل للعلم وتحقيق هذا الواجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مع أن الأصل أنه قد يكون مباح الأمر. ضربنا مثال بالأمس اللي هو شراء الماء للوضوء، أنا الآن أريد أن أتوضأ لصلاة العشاء فما وجدت ماء مباحا، لكن أستطيع أن أشتري الماء. شراء الماء الأصل أنه مباح، لكن لا أستطيع الآن أن أتوضأ إلا بأن أشتري الماء، فيصبح شراء الماء بثمن المثل يقول العلماء واجبا. لأني أنا إذا كنت في منطقة يعني منقطعة وأحتاج لهذا الماء، وهذا الرجل استغل حالتي قال أعطيك قارورة الماء ب100 درهم، ما يلزمني شراءه لأن تباع ب10-15-20 درهم، أما قارورة ماء تباع ب3-4 دراهم بيعها لي ب100 فلا يلزمني شراؤها. كذلك ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. قالوا كالسواك للصلاة والتطيب يوم الجمعة، شراؤك السواك سنة، شراؤك الطيب سنة، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، كالسفر لفعل الفاحشة. ما حكم السفر بدون بغض النظر عن مباح البلاد التي يجوز السفر لها؟ طيب إذا كان القصد لارتكاب الحرام كان محرما. ما حكم شراء السلاح؟ أصلا أنه مباح، لكن شراؤه للقتل محرم. طيب ما حكم بيع العنب؟ الأصل أنه مباح. بيع العنب لمن يصنعه خمرا صار محرما. قال الشيخ السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وهذا أنصحكم به كذلك، رسالة صغيرة مفيدة جدا في التقعيد والتأصيل، قال كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما حكم البيع في الأصل؟ مباح. لماذا أمر الله بتركه؟ حتى لا يمنعك عن فعل الواجب وهو حضور خطبة الجمعة. إذن فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. ومثله إخواني الأفاضل اليوم السهر الذي قد يفضي بك إلى أن تضيع صلاة الفجر، خصوصا في فصل الصيف الذي يكون الليل فيه قصيرا، وصلاة الفجر الساعة 4 والرابعة إلا 5 دقائق تقريبا. فإذا أنت نمت الساعة 2 بسبب السهر، فإنك تقوم، إما أن تقوم وأنت تغالب النعاس فلا تعرف ما تقرأ، وإما أن لا تقوم أساسا وأصلا. فما حكم السهر هنا؟ نقول له أن السهر محرم، لأنه وسيلة إلى فعل إلى ترك واجب. طيب ما ذهب، ما حكم الذهاب للسوق؟ الأصل أنه مباح للحاجة. طيب الذهاب للسوق لغير حاجة قالوا مكروه، ما السبب؟ قالوا لأن الأسواق شر بقاع الأرض إلى الله، أو أبغض بقاع الأرض إلى الله، وفي الأسواق من الاختلاط وغيره من الأمور، فالذهاب إليها لغير حاجة مكروه، والأولى تركه. الانشغال باللهو الزائد عن الحد قالوا مكروه. لماذا؟ لأنه يشغلك عن مهمات في حياتك، من زيارة أرحام، من طلب للعلم، من تلاوة لكتاب الله، ومثله اليوم في زماننا الانشغال بالهواتف النقالة أثناء جلوسك مع أهلك، أو حتى في سيارتك، أو في وقت عملك في دوامك، فإنها تشغلك عن أمور قد تكون واجبة عليك، ومن الحقوق أو من الواجبات المترتبة عليك. فهذا قصد أهل العلم لما يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة، طبعا تحتاجون أن تؤكدوا وتراجعوا موضوع الأحكام الخمسة حتى تفهموها فهما صحيحا، ولا بأس من التشجير ورقة تكتب فيها الواجب والمستحب الحرام والمكروه والمباح والفرق بينهما حتى يرسخ في الذهن. طيب سؤال قبل أن ننتقل: الواجب والمسنون والمحرم والمكروه يدخل تحت أي نوع من أنواع الحكم الشرعي؟ الحكم تكليفي. من يذكر حكم تعريف الحكم التكليفي؟ خطاب الشرع، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الأربعة هذه اللي ذكرناها تدخل في الاقتضاء أم التخيير أم الوضع؟ في الاقتضاء، لأن معنى الاقتضاء ما هو؟ الطلب. والطلب يكون ينقسم إلى قسمين: طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم. طلب الفعل الجازم واجب، طلب الفعل غير الجازم مستحب. النوع الثاني طلب ترك. طلب الترك ينقسم إلى قسمين: طلب ترك جازم وهو المحرم، طلب ترك غير جازم وهو المكروه. قال: بالاقتضاء أو التخير. التخير ما هو؟ المباح. إذا الأحكام التكليفية أربعة أضيف لها المباح تغليبا. نعم. قال: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. أولا، الأدلة جمع دليل، والدليل ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من الأمور، من جهة اللغة. من جهة الاصطلاح، ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. لماذا قلنا القطع أو الظن؟ ذكرنا هذا بالأمس. القطع المسائل الثابتة لا خلاف فيها كحكم الصلاة والصيام والحج وتوحيد الله سبحانه وتعالى نحو ذلك، هذه قطعية. الظن اللي هو الظن الراجح في المسائل التي فيها خلاف. قال الأدلة أربعة وهي المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: وهو الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. المصنف رحمه الله جعل الكتاب والسنة أصلا واحدا وهو الصحيح، لأن مصدرهما واحد وهو الوحي. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي يشمل القرآن المتلو وهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، اللفظ والمعنى من الله. ويشمل السنة وهي أقوال وأفعال وتقريرات النبي، وهي أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. روى الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله، حسان بن عطية توفي عام 130 للهجرة، قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فكانت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته معصومة عن الخطأ والزلل. والسنة جاءت لبيان القرآن وتفسيره وتفصيل ما أجمل فيه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيقول قائل: نكتفي بالقرآن. الذي يقول نكتفي بالقرآن نقول له: يرد عليك الله في كتابه القرآن الكريم ذكر الله فيه الأمر بلزوم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر في الأوامر الواردة في كتاب الله والمتعلقة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ أمورا: أولا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما آية. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. رتب المحبة، محبة الله للعباد، بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علق الطاعة بالهداية، قال: وإن تطيعوه تهتدوا. بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي للصراط المستقيم، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. حذر من مخالفة أمره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ربط طاعته بالإيمان، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هل هذه الأمور خاصة بالصحابة أم هي خاصة بجميع المسلمين؟ أجيبوا. طيب، ما دام أنها خاصة بجميع المسلمين، كيف سيطبقون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا بالرجوع إلى سنته؟ والله سبحانه وتعالى في الكتاب أمر بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته متعذر إلى شخصه، فلم يبق إلا الرجوع إلى سنته. فإن قيل أن القرآن محفوظ، السنة غير محفوظة، قيل السنة محفوظة كما حفظ الله القرآن، القرآن حفظ في الصدور وهو معجز حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل، ولو اجتمعت الأمة كلها من الإنس والجن على أن يحرفوا أو يغيروا حرفا بل تشكيلة لا يستطيعون، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. السنة كذلك حفظها الله سبحانه وتعالى بأن هيأ لها جهابذة وعلماء حفظوها، حفظوا حتى حروفها، وظهر عندنا علم الحديث، علم مصطلح الحديث، وعلم علل الحديث. فالقرآن والسنة المصدر الأول الذي تبنى عليه الشريعة الإسلامية، ويبنى عليها كذلك أو يستمد منها التشريع. قال: والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا بد له من مستند يرجع من الكتاب والسنة، والقياس لا بد أن يرجع إلى أصل في الكتاب والسنة، فرجعت جميع الأدلة إلى الكتاب والسنة، بل قال بعض أهل العلم جميع الأدلة التي يستند عليها في استنباط الأحكام مصدرها الكتاب والسنة، قول الصحابي مصدره الكتاب والسنة، العرف مصدره الكتاب والسنة، الاستصحاب وغيرها من الأدلة التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى لاستنباط الأدلة الشرعية مصدرها في الأصل هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. يقول: أكثر الأحكام المهمة يعني الأصول الثابتة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والأصول الثابتة تدل عليها، يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. لماذا قال القياس الصحيح؟ لينبهك إلى أن من القياس ما هو فاسد ليس بصحيح. قال: لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها، والقليل من الأحكام، انتبه، المهمة، لأن هناك اختلافا في بعض المسائل. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة، أي أن هذه المسائل المختلف فيها لا بد لها من دليل، قد يكون نصا وقد يكون استنباطا. جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: قلما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسول الله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. وأقرب العلماء إلى الصواب في مثل هذه المسائل المختلف فيها من أحسن استنباط حكمها الشرعي من نص أو إجماع أو قياس، ولا بد في ذلك من الإحاطة بدلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط، وهذا من الإعجاز الرباني في كلامه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأي سورة هذه؟ مائدة، آية واحدة. استنبط منها بعض أهل العلم ما يقرب من 700 إلى 1000 حكم من آية واحدة. تأملوا في كتب الأحكام، أحكام القرآن الكريم، مثل كتاب أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، وكتاب أحكام القرآن للجصاص أو لابن عربي أو نحوه، لابن العربي اللي هو أحكام القرآن الكريم وليس النكرة صاحب قصائد التي تحتوي على بعض البدع، ولكن أقصد صاحب كتاب جامع أحكام القرآن الكريم المالكي، ابن العربي المالكي. فتجد أن الآية الواحدة يستنبط منها الكثير من الأحكام. فقال أهل العلم: حتى تستنبط فلابد أن يكون عندك إحاطة بدلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط. ولذلك قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره، وتفسير الشيخ السعدي: أنصحكم بقراءته مع أهليكم، وأنت تقرأ لا تنشغل بشيء، وإنما استخدم القلم والكراسة وسجل الفوائد والقواعد التي يذكرها رحمه الله في التفسير. فكتابه هذا كتاب حافل فلا تستقله. نقف الأذان.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي على
الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي على
الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المذبعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: أي كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: فصل في الكتاب والسنة، وهذا نقرأ إن شاء الله تعالى نشرحه بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.